إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد، تعالى وتقدس. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة المؤمنون، تتجدد مواسم الخير والنفحات الربانية، هذه المواسم التي هيأها الله تعالى لعباده ليسابقوا إلى رضوانه ويسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ها هي عشر ذي الحجة ببركاتها وخيراتها ونفحاتها تحل بساحة المسلمين، وها هم المسلمون يتواصون فيما بينهم ويذكر بعضهم بعضا بفضائل هذه العشر وبقدسيتها وشريف قدرها، وكل ينال منها ما يفتح الله به عليه. ومما يعين على أن يسابق الإنسان وأن يجاهد نفسه لبلوغ خيرية هذه العشر أن يستحضر هذه الفضائل والنصوص الواردات فيها، حتى يكون مهيئا لهذا السباق. وقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله يعظمون هذه العشر، كما روى الإمام محمد بن نصر رحمه الله في كتاب الصلاة عن أبي عثمان النهدي رحمه الله قال: كانوا يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأول من المحرم، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأخير من رمضان. وهذه العشر جاءت فيها نصوص كريمة تبين عظيم قدرها وجليل شأنها، فإن الله تعالى يختص من الأزمان ومن الأماكن والأشخاص ما له مزيد الفضل، وربك يختار يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ويختار يجعل الخيرية في شيء مما يشاء سبحانه دون غيره، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فمما جاء في بيان فضيلة هذه العشر ما أقسم الله تعالى به في كتابه الكريم بهذه الليالي والأيام عشر ذي الحجة قال الله تعالى: وليال عشر، والفجر وليال عشر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير وغيرهم. ومما يبين فضيلة هذه العشر قول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال الحافظ قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هي عشر ذي الحجة، ويذكر اسم الله في أيام معلومات هي عشر ذي الحجة. وأيضا مما يبين فضيلتها ما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما العمل في أيام أفضل في هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. فالصحابة رضي الله عنهم يعلمون كما يعلم المسلمون أن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، ويعلمون منزلة الشهداء. فلما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن العمل الصالح في هذه العشر هو أحب الأعمال إلى الله وأعظمها أجرا، قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد. فالعامل العمل الصالح في هذه العشر من ذي الحجة أجره وثوابه عند الله أعظم من ثواب المجاهد في سبيل الله، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة واحدة، هي حال ذلك المجاهد في سبيل الله الذي خرج بنفسه وماله، باعها لله جل وعلا، فلم يرجع من ذلك بشيء، فهذا ثوابه أعظم من ثواب العامل في هذه العشر الأعمال الصالحة. ومما يبين فضلها ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه أحمد والطبراني وصححه أحمد شاكر رحمهم الله. فهذه النصوص وغيرها تدل على أن هذه العشر أفضل من سائر أيام السنة من غير استثناء شيء منها، حتى العشر الأواخر من رمضان، ولكن ليالي العشر الأواخر من رمضان في وقت الليل أفضل من أيام عشر ذي الحجة في وقت النهار لاشتمالها على ليلة القدر. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيهما أفضل، فأجاب: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. قال العلامة ابن القيم: وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا، فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة، وفيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية. وأما ليالي عشر رمضان فهي ليالي الإحياء التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحييها كلها، وفيها ليلة خير من ألف شهر. فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة. انتهى كلامه رحمه الله. وفي سر كون هذه العشر لها هذا الفضل ينبه الحافظ ابن حجر رحمه الله فيقول: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيره. وقد نقل سعيد بن جبير التابعي الجليل رحمه الله قوله أنه قال: إذا دخلت نقل عنه أنه إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد أن يقدر عليه. فالجدير بالمسلم أن يستفتح هذه العشر بأعمال صالحات، وأعظمها التوبة النصوح إلى الله، فيتخلص من مظالم العباد، ويتخلى عن عصيانه لرب العباد، ثم يستكثر من الأعمال الصالحة. ذلك أن السيئات تمنع الإنسان من رحمة الله، فينبغي أن يجعل نفسه مهيئة لمغفرة الله ورضوانه بأن يتخلى عن أي سيئة يتعلق قلبه بها أو هو مقيم عليها. ومما نبه إليه العلماء رحمهم الله في شأن العمل الصالح الذي أريد في الحديث المتقدم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، فبادئ ذي بدء العمل الصالح لا حدود له، لا حدود له، فكل ما يشمله كل ما يشمله وصف العمل الصالح فهو محبوب عند الله. الأعمال الصالحة القلبية، وذلك بالنيات الصالحة والاعتقادات الكريمة، هذه عمل صالح. وقد يبلغ الإنسان بنيته ما لا يبلغه بعمله. وهكذا أعمال الجوارح، فيجعل جوارحه مسخرة في طاعة الله وينكف عن عصيانه. وهكذا الأعمال القولية، وأعظمها ذكر الله، وهو من الأعمال المخصوصة المنصوص عليها في هذه العشر، كما قال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. ومن الأعمال الصالحة التي نص عليها العلماء الصلاة، فإنها شأنها عظيم وخطرها جليل، وهي محبوبة عند الله سبحانه، فحري بالمسلم أن يزداد رغبة فيها ومحافظة على فرائضها واستكثارا من سننها. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قال له ثوبان رضي الله عنه، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه قال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك إليه بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ومن الأعمال الصالحة المحبوبة في هذه العشر المباركة الصيام، وذلك لدخوله في عموم الأعمال الصالحة، وقد اصطفاه الله لنفسه كما في الحديث القدسي قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، رواه البخاري. وجاء عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني. قال الإمام النووي رحمه الله عن صوم أيام 10 ذي الحجة: إنه مستحب استحبابا شديدا. وإذا لم يتمكن المسلم من صيامها كلها، فلا أقل من أن يصوم ما وافق فيها يوم من أيام المستحبة كالاثنين والخميس، وإن قصر فلا يقصر أبدا عن صوم يوم عرفة، فإن ثوابه عظيم وأجره جزيل بتكفيره للسيئات، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يحتسب على الله أن يكفر به 2 سنين. ومن الأعمال الصالحة المستحبة في هذه العشر التكبير والتهليل والتحميد، لما جاء في حديث ابن عمر المتقدم: فأكثروا من التهليل والتكبير والتحميد. وفي هذا كان السلف الصالح رحمهم الله على جانب من الحرص في إظهار هذه السنة الكريمة، فقد قال البخاري رحمه الله: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فحري بالمسلم أن يكون محافظا على هذه السنة في دخوله لبيته وخروجه منه، وعلى فراشه وفي مجلسه وفي سيارته وفي طريقه وفي غير ذلك. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ومن جملة الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم الإكثار من الصدقات، فإنها مما يفتح للإنسان به من أبواب الخير ومن رحمة الله، فإن الله تعالى رحيم يحب الرحماء، والله سبحانه جواد يحب كل جواد كريم. ولذلك إذا بادر المسلم لهذا العمل الصالح كان أهلا لمغفرة الله ورحمته ورضوانه. والأعمال الصالحات وطرق الخير في الكثرة مما لا يحصى من تلاوة القرآن ومن الأذكار والدعوات ومن بر الوالدين والإحسان إلى الجيران وصلة الأقارب والأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام والإصلاح بين الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ اللسان والفرج وإلى غير ذلك من الأعمال الصالحات التي يتهيأ بها المسلم لأن يكون أهلا لهذا الثواب العظيم في هذه الأيام الفاضلة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن من جملة الأعمال الصالحات والأعمال المحبوبات عند رب الأرض والسماوات الأضحية. فيها يقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهي سنة حنيفية كريمة، هي سنة مصطفوية جاء بها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكر العلماء تأكدها وأنها من السنن التي ينبغي على من قدر عليها ألا يفرط فيها. فهي في الحكم عند جمهور العلماء سنة مؤكدة، وبعضهم أوجبها لظواهر بعض النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يبينه ما رواه الترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا. وهذا حديث صححه بعض أهل العلم كالألباني وغيره. ومما يدل على تأكدها كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في أقرب ما يتمسك به للوجوب حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه ابن ماجه وأحمد ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب كما قاله الطحاوي رحمه الله. انتهى كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد على أن ينال المسلم هذا الفضل العظيم بتضحيته لله جل وعلا يوم النحر وأيام العيد. وقد جاء في سنن الترمذي عن جبلة ابن سحيم أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية: أواجبة هي؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فأعادها عليه فقال: أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة، ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يعمل بها، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. انتهى كلام الترمذي رحمه الله. والمقصود أيها الإخوة المؤمنون أن الأضحية على هذا الجانب من الفضل، فينبغي ألا يفرط فيها وأن يبادر إليها من كان مقتدرا عليها. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فهذه هي عشر ذي الحجة، موسم عظيم ووقت شريف. وقد مر علينا نحن الحاضرون ومن شاء الله من مثل هذه الأيام من عشر ذي الحجة ما مر في أعوام انصرمت، والله أعلم من يدرك منا بقيتها أو يدركها من أعوام قابلة. فحري بالمسلم أن إذا حلت مواسم الخير أن يبادر إليها، وليعلم المسلم أن الإعانة والمبادرة إلى هذه إلى الأعمال الصالحة في هذه العشر أنها فضل من الله، وإن تخلف المسلم عن شيء من ذلك فهذه علامة الخذلان، وأن الشيطان قد تمكن منه وأنه قد هان على ربه. وإلا فإن من أحبه الله أعانه على الطاعة وهيأه للمبادرة، كما قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما من قعدت بهم أنفسهم واستهانوا بالأعمال الصالحات فإن الله يعرض عنهم، نسوا الله فنسيهم، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. نعوذ بالله من ذلك، ونسأله سبحانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا ربنا بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا في بلادنا الإيمان والأمن والاستقرار والرخاء والاجتماع. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين ونائبه لكل خير وبر، وأعنهما عليه، وهيئ لهما البطانة الصالحة الناصحة، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم أعذهما من كل إثم وشر يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام في برهم وجوهم وبحرهم. اللهم يسر لهم أمورهم، اللهم اقبل منهم يا رب العالمين. اللهم وفق حكومتنا لخدمتهم وتهيئة السبل لهم، وزدهم شرفا بذلك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر.